الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى وبعد حياكم الله ايها الاحباب في هذا الملتقى الثاني من ملتقيات السيره النبويه على صاحبها افضل الصلاه والتسليم. ومع هذا الدرس الذي عنون له بعنوان دروس وعبر من سيره خير البشر عليه الصلاه والسلام للشيخ عمر بن مثيب الكيلي حفظه الله فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. وقبل البدء نشكر الإخوة جزاهم الله خيرا القائمين على هذا المكان على حسن ظنهم بأخيهم، وإلا فكلكم ذو فضل وأولى بأن يتحدث في مثل هذا المجلس، ولكن نذكر بعضنا ونتذاكر ونتدارس جملة من مسائل العلم، فإن حياة العلم في مذاكرته ومدارسته بين الإخوان. إن النظر في سير السلف الصالحين والتأمل في أخبارهم تكسب المرأة صلاحا وتقوى، وتشحذ همته وتعلي من عزيمته، وتكون سببا في صلاح القلب وزكاة النفس. ولذا كان السلف ومنهم محمد بن يونس رحمه الله تعالى يقول: ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصالحين. فالعبد محتاج إلى ذكر سير السلف الصالحين وإلى تذكر أخبارهم ومدارستها فيما بينه وبين إخوانه، خصوصا في الأزمنة التي تكثر فيها الغفلة وتقل فيها مجالس العلم، مما يؤدي بالعبد إلى أن ينجرف مع الفتن إما من شبهات أو شهوات تعود على قلبه بالقسوة والبعد عن الله جل وعلا. فيكون العبد محتاجا إلى أن يتذاكر سير السلف الصالح. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: إن في سماع أخبار الأخيار مقويا للعزائم ومعينا على اتباع تلك الآثار، ولذا قال بعضهم: الحكايات جند من جنود الله تقوى بها قلوب المؤمنين. ثم تلا قوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا كان تذكر سير السلف سببا في زيادة الإيمان وصلاح القلب، فكيف بذكر سيرة سيد الأخيار وإمام الأبرار عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أنها من أعظم ما تحيا به القلوب وتستقيم به الأحوال ويصلح بها سير العبد إلى ربه جل وعلا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها هنا يعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به. وإذا كانت سعادة الدارين متعلقة بمعرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب على كل مسلم أن يعرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأخباره ما يخرج به عن جملة الجاهلين به، وعلى قدر ذلك تكون سعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة والناس في ذلك ما بين مستكثر ومستقل ومحروم. والفضل بيد الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وإن الدروس والعبر التي تستفاد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وهذا الذي حدا بالسلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أن تعظم عنايتهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن الصحابة كانوا من أشد الناس حرصا على تلقين الصبيان والصغار من أبنائهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما جاء في البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يصف حال أهل المدينة قبل مهجر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: أول من قدم المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، قد كان يقرئان الأنصار ما بلغهم من كتاب الله جل وعلا. يقول: ثم قدم علينا عمار، وقدم علينا بلال، وقدم علينا سعد، ثم قدم عمر في 20 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ثم لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول البراء: فما فرح أهل المدينة بشيء فرحهم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن الولدان والصبيان كانوا يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. الصبيان فرحوا بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكونوا رأوه قبل ذلك، وما ذلك إلا لحرص الصحابة على تعليم أبنائهم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يغرسوا في قلوبهم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأخباره وهديه وشمائله وآياته عليه الصلاة والسلام، حتى يقع في قلبهم ويقر في نفوسهم محبته عليه الصلاة والسلام. لو الأخوان يعفونا من التصوير جزاهم الله خير. كان الأخ جزاه الله خير، الله يحفظكم بارك فيكم. طبعا قد تكون المسألة يا أخوان فيها شيء من الأخذ والجذب والخلاف بين أهل العلم، لكن مثل ما يقولون أن احترام الرأي الآخر أيضا مطلوب، ها؟ خاصة إذا كان الأحوط فإنه لا يثرب إن شاء الله عز وجل. الله يعز قدركم، الله يحفظكم ويبارك فيكم. كما قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين أشد الحرص، وهذا الذي لقنوه من بعدهم من التابعين رضي الله عنهم. يقول زين العابدين علي بن الحسين: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه كما نعلم السورة من القرآن. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في هديهم في تعليم السيرة، كانوا يعلمون التابعين والتابعين من بعدهم. يقول إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رحمه الله تعالى من أجلة التابعين، يقول: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه ويعدها علينا عدا. كانوا في الصغر فيعلمهم مغازي النبي عليه الصلاة والسلام والسرايا ويعدهم عليها عدا، ثم يقول: يا بني هذه مفاخر آبائكم فلا تضيعوها، هذه مفاخر آبائكم فلا تضيعوها. وما كان ذلك منهم إلا لعلمهم بما للسيرة النبوية من العلوم والدروس التي تستفاد منها، حتى أن ابن شهاب رحمه الله تعالى يقول: في علم المغازي علم الآخرة والأولى. وصدق رحمه الله تعالى، ففي مغازي النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته تجد علم العقيدة، تجد علم الأخلاق، وتجد علم زكاة النفوس وصلاحها، تجد الفقه عبادة ومعاملة، تجد ما يكون من الأمور التي تكون سببا في صلاح القلوب وأدواء القلب وكيف يعالجها العبد، فتجد صدق الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته، تجد خطورة الرياء وأثر الإخلاص، وذلك في مواقف عديدة لا تخفى عليكم، ولعل الأخوة قد ذكروا لكم شيئا من ذلك في المجالس الماضية. إن معرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوانه كما سبق لنا أنها من أعظم الأمور التي تزيد في إيمان العبد، بل ذكر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، وهو من الكتب التي ينبغي لا أقول لكل طالب علم بل لكل مسلم أن يعتني بقراءته، فقد ذكر فيه شجرة الإيمان والأسباب المؤدية إلى زيادته والأسباب المؤدية إلى نقصانه. فكان من ضمن ما ذكر قال رحمه الله تعالى: ومن طرق موجبات الإيمان، يعني الأمور التي توجب لك الإيمان وتورثه في قلبك وأسبابه، معرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة، فإن ذلك يا أخوان يكون من أسباب زيادة إيمان العبد. بل أشار رحمه الله تعالى إلى أن من الناس الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد ما رأوه آمنوا وأسلموا به، كما كان بادرة ذلك في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه عندما قال: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام واجتمع عليه الأنصار، يقول: كنت ممن أتى أردت أن أرى وجهه عليه الصلاة والسلام، يقول: فما أن رأيت وجهه إلا وعلمت أنه ليس بوجه كاذب. بمجرد ما رأى وجه النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك وأورث ذلك في قلبه العلم واليقين بصدق النبي عليه الصلاة والسلام. كما ذكرنا لكم يا أخوان أن الدروس المستفادة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، ومن أعظم ما يستفاد منها أبواب المعتقد، ومن مسائل المعتقد التي تستفاد من السيرة والتي ينبغي لطالب العلم والمسلم عموما من ملاحظتها أثناء قراءته للسيرة دلائل النبوة يا أخوان، العلامات والأمارات الدالة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام والتي تستفاد من سيرته. فإن دلائل النبوة وحاجة المؤمن لها حاجة عظيمة، والسبب في ذلك يا أخوان أن دلائل النبوة ومبحث النبوات منزلته في الدين عالية، منزلته في الدين عالية. بل ذكر أهل العلم أن مبحث النبوة هو الأساس الذي تقوم عليه بقية علوم الدين لا سيما العقائد. فمبحث النبوة هو أحد الأدلة الدالة على وجود الله تبارك وتعالى، فإن من آمن أو من ظهرت له دلائل النبوة فإنه حتما سيقر أن هناك ربا خالقا وراءها، وأن الله جل وعلا الذي أرسل رسوله أيده بالآيات والعلامات والأمارات الدالة على صدقه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسر في ذلك يا أخوان أن عندما يرى، تفضل يا شيخ، تفضل يا حفظ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السر في ذلك يا أخوان أن مبعث الأنبياء والرسل عندما يظهر الله عز وجل على أيديهم أمورا تكون خارقة للسنن الكونية وعلى خلاف المعتاد، فإن ذلك لا يكون في مقدور البشر. فمثلا عندما يجعل الله عز وجل عصا موسى حية تسعى، ويجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، ويحيي الله عز وجل الموتى لعيسى عليه السلام، لا شك أن ذلك دال على أن هناك ربا أرسل هؤلاء إلى البشر ليدعوهم إلى ربهم جل وعلا، وأن الله عز وجل أيدهم بالآيات والمعجزات الدالة على صدق نبوتهم ورسالتهم. أيضا الإيمان بالنبوة ودلائلها يعتبر أحد أركان الإيمان الستة كما لا يخفى عليكم، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. بل ذكر بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن سائر هذه الأركان ترجع في الحقيقة إلى ركنين، وهما الإيمان بالله والإيمان برسله. إذ أن الإيمان بالرسل هو الذي به علم ما وراء ذلك من أركان الإيمان، فأخبار الملائكة وأخبار اليوم الآخر ومسائل القدر إنما علمت عن طريق الأنبياء، فمن آمن بالأنبياء وسلم وصدق بنبوتهم ورسالتهم كان حتما عليه أن يؤمن ببقية أركان الإيمان وما وراء ذلك من أمور الغيب، سواء ما يتعلق بأشراط الساعة أو ما يتعلق بأخبار الجن أو الجنة والنار وبقية أمور الغيب. من الأمور يا أخوان التي تحتم على الإنسان معرفة دلائل النبوة والعناية بها العصر الذي يعيش فيه، وهو العصر الذي ملئ بالشبهات والطعون الموجهة لدين الإسلام، وإن من أعظم الأبواب التي تصدى أعداء الدين لتشكيك أبناء المسلمين من خلالها في دينهم هو باب النبوات، إذ أنها الأساس الذي متى انهدم انهدم ما وراءه. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعتني بهذا الباب، أولا لأن هذا الباب كما سبق معنا من الأبواب التي تكون سببا في زيادة إيمان العبد وصلاحه في نفسه. الأمر الثاني أنه سبب في إزالة الشبهات والأمور التي تطرأ على القلب مما يشكك المسلم في دينه، فإذا تعلم باب النبوات رسخ الإيمان في قلبه ودفع به تلك الشبهات التي يلقي بها أعداء الدين على أبنائه. كذلك يا أخوان أن طلبة العلم وأهل العلم بمعرفتهم بدلائل النبوات يكون عندهم زاد عظيم وسلاح متين يدرؤون به تلك الشبهات، لا سيما إن تعرضوا لبعض أعداء الدين إما في المجالس أو المحافل أو بعض وسائل التواصل، فإنهم قد تطرح بين أسماعهم أو بين أعينهم فيما يقرؤون بعض الشبهات، فإن كان على عدم مكنة في باب المعتقد لا سيما دلائل النبوة ومسائل الاعتقاد فإنها قد يكون سببا في خذلان الحق، ويجب على العبد أن يسخر نفسه يا أخوان للذب عن دين الله عز وجل على قدر وسعه وطاقته، لا يخذل الدين من قبلك وأنت أهل لنصرته بسبب شيء من التقاعس أو ما يلقيه الشيطان في قلب العبد من الوهن والغفلة، فعليه أن يتعاهد مسائل الاعتقاد لا سيما مباحث النبوات. بالنسبة يا أخوان للحاجة إلى مبحث النبوات، كما سبق معنا أنها حاجة عظيمة ومنزلة النبوات في الدين عظيمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن رحمة الله عز وجل أنه كلما كانت حاجة الناس إلى أمر من الأمور أعظم كلما كان الرب بها أجود، وهذا من رحمة الله. ولك أن تتأمل لما كانت حاجة الناس إلى الطعام عظيمة، تجد كثير من الناس قد لا يكون عنده مال لكن يكون الطعام أيسر وأقرب له، ولما كانت حاجتهم إلى الماء أعظم كان حصولهم على الماء أيسر من حصولهم على الطعام، ولما كانت حاجتهم إلى الهواء لا غنى لهم عنها جعل الله عز وجل تحصيلهم للهواء دون أي بذل ودون أي جهد، لا يشترى لا بالأموال، وإنما جعله الله عز وجل ميسرا لأن حياة بني آدم لا تقوم إلا به، فما بالكم بما لا يقوم روح الإنسان إلا به وهو الدين، والذي أساسه وقوامه معرفة الأنبياء وما لهم من الآيات والدلائل والمعجزات على صدقهم. فلما كانت حاجة العباد إلى هذا الأمر عظيمة جدا كان الله عز وجل بها أجود، وكثر الله عز وجل من دلائل الأنبياء والأمارات الدالة على صدقهم حتى أنها ظاهرة لكل أحد وتتجدد كما ذكر أهل العلم في قول الله عز وجل: سنريهم آياتنا وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الآيات والبراهين التي دلت على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم وصدقه أضعاف وأضعاف آيات من قبله من الرسل، فليس لنبي من الأنبياء آية توجب الإيمان به إلا ولمحمد صلى الله عليه وسلم مثلها وإن لم يكن من جنسها. فنبوة النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم النبوات، فلذا كانت دلائل نبوته كثيرة، حتى ذكر الشافعي معنى كلام ابن القيم الذي تقدم، قال رحمه الله: ما أعطى الله نبيا ما أعطى لمحمد، يعني جميع الأنبياء لم يؤتوا من الآيات والدلائل كما أوتي محمد صلى الله عليه وسلم. فاعترض رجل على الشافعي وقال له: أعطى عيسى إحياء الموتى، كأنما يعترض أين ذلك لمحمد عليه الصلاة والسلام، عيسى قد كان من آياته أنه أعطي إحياء الموتى. فقال الشافعي رحمه الله تعالى: أعطى محمدا عليه الصلاة والسلام حنين الجذع حتى سمع صوته، فهذا أكبر من ذلك. إحياء الموتى يا إخوان في أمر هو الأصل في بني آدم، بنو آدم هم الأصل الذي تكون لهم الحياة، الإدراك والشعور وبث الروح في جسد بني آدم ليس بمستغرب. أما الجذع، جذع النخلة وهو جماد والأصل فيه الموت، أن يجعل له شعور وإحساس حتى أنه يحن ويشتاق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن ذلك أعظم في المخالفة وفي خرق العادة ومن الخروج عن السنن الكونية ما مما يكون في إحياء الموتى. وهذا دليل على أن الله عز وجل أعطى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من الآيات كما ذكر الشافعي وابن القيم ما فاق آيات من قبلهم من الأنبياء والرسل. آيات النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوان ودلائل نبوته كثيرة جدا، حتى ذكر البيهقي وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنها تجاوزت الألف آية، ألف معجزة، تجاوزت الألف معجزة، وذكر النووي أنها بلغت 1200 معجزة. وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا إنما يراد به حصر الآيات التي ظهرت على يدي النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، وأما آياته بعد موته وإلى يوم القيامة من الآيات الدالة على صدق نبوته فأكثر من ذلك، ويعجز العبد عن حصرها وحدها وعدها. إذ أن تلك الآيات كما سبق لنا أنها تتجدد، يقول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يقول ابن القيم: وهذه الإراءة أي كون الله عز وجل يري العباد. يقول: وهذه الإراءة لا تختص بقرن دون قرن، بل لا بد أن يري الله سبحانه وتعالى أهل كل قرن من الآيات ما يبين لهم أنه الله الذي لا إله إلا هو، وأن رسله صادقون، وأن رسله صادقون. فالله عز وجل يري كل أهل قرن وفي كل زمن من الآيات ما يمس قلوبهم ويلامس فطرهم ويعود بهم إلى فطرتهم التي خلقوا عليها، فيسلم لهذا الدين وينقاد لرب العالمين. ومن القصص التي تذكر في ذلك أن أحد من كان متشككا في الدين، ولها الآن كتابات في بيان إعجاز القرآن وفي بيان صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، يذكر عن حاله أنه كان متشككا في صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ولد على الإسلام ووقع في قلبه شيء من الإلحاد والشك في دين الإسلام. يقول: وقرأت كثيرا وتتبعت كثير من الكتب حتى أقف على أمر يهديني ويكون سببا في شرح صدري ويقيني بوجود الله تبارك وتعالى. يقول: حتى وقفت على في بعض الكتب التي تتكلم عن الحيوان وخلقه، حتى وقفت على وصف لحشرة، هذه الحشرة تنمو أو تعيش على ضفاف الأنهار. يقول: هذه الحشرة يأتي يوم في العام تتكاثر فيه، فتضع بيضها في قارب تصنعه من نسيج من جسدها، فتضع بيضها فيه وتربطه بشجرة، ثم تمضي ولا تعود إلى بيضها، فتخرج تلك الحشرات من تلك البيوض وتتكاثر بنفس الطريقة. إذا أتى موعد التكاثر صنعت قاربا وزورقا وتضع فيها البيض وتربطه بشجرة حتى لا يفلت ويضيع. يقول: فكانت أمارة وعلامة اهتديت بها ورجعت إلى ديني. يقول: السر في ذلك ليس كونها تصنع قارب أو أنها تتكاثر بهذه الطريقة، يقول: السر في ذلك أنها لم ترى أمها ولم تتعلم منها كيف تصنع القارب وكيف تحفظ البيض فيه، فعلمت أن لها خالقا يهديها ويرشدها ويلهمها إلى ما فيه صلاحها، فأيقنت بوجود الرب الذي خلق كل شيء ثم هدى جل وعلا. آيات النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا كثيرة جدا، وقد جعلها أهل العلم في أنواع تضبط لطالب العلم حصر عشرات الأدلة في نوع واحد. وأشهر هذه الأنواع سبعة أنواع، أشهر هذه الأنواع يا أخوان كم؟ سبعة أنواع، وهي الإرهاصات والبشارات والمعجزات الحسية والمعجزات الإخبارية، يعني إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بالأمور الغيبية، وكذلك كمال التشريع وكمال أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وخلقته والقرآن الكريم. هي سبع آيات تمر بطالب العلم أثناء قراءته للسيرة النبوية، أحببنا الوقوف معها على سبيل الإيجاز والاختصار تنبيها لطالب العلم وأن يعتني بجمع نظيرها. أما البشارات فيقصد بها الأخبار التي جاءت في كتب الأنبياء السابقين عن النبي عليه الصلاة والسلام والتبشير به، وهذه البشارات تعلم ويقف عليها طالب العلم ويعلمها الإنسان بأحد طرق. أولى تلك الطرق وهي ما هو موجود في كتب أهل الكتاب مما هو في أيدي الناس اليوم، وقد صنف كثير من طلبة العلم بل أهل العلم من القديم في جمع تلك البشارات من كتب أهل الكتاب، إما التوراة أو الإنجيل. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح جمع تلك البشارات بنصوصها، وبلغت عنده تقريبا 30 بشارة، وشرح كل بشارة بما يدل على أن المراد بها النبي عليه الصلاة والسلام. ابن القيم رحمه الله تعالى في هداية الحيارة ذكر تلك البشارات وزاد عليها 9 في كتابه هداية الحيارة، ومن أفضل الكتب المعاصرة التي ردت على النصارى وبينت التحريف في دينهم والانتصار لدين الإسلام وصدق النبي عليه الصلاة والسلام كتاب إظهار الحق للعلامة رحمة الله الهندي. رحمة الله الهندي حرص على الرجوع إلى النسخ التي بين أيدي أهل الكتاب اليوم، واستخرج منها جملة من البشارات وشرحها ودلل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام من خلالها، بلغت عنده 18 بشارة. فهذه البشارات يا أخوان تعلم من كتب أهل الكتاب، أيضا تعلم من أخبار أهل الكتاب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ممن وقفوا على تلك الكتب بأيدي الناس أو ممن وقف على من وقف عليها. ومن أشهر ذلك ما تواتر عن اليهود أنهم كانوا قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يستفتحون على هاي أخوان يستفتحون على الأنصار، وأنه إذا سارت بينهم وبينهم معركة قالوا سيبعث نبي قد قرب أوان مبعثه، نؤمن به ونتبعه وينصرنا الله عز وجل عليكم. فكان كلما حصل بينهم وبين الأنصار شيء من العداوة أو شيء من القتال ذكروهم بهذه البشارة. فلما قدم الأنصار مكة وقام النبي عليه الصلاة والسلام في موسم الحج يعظ الناس ويدعوهم، علموا أنه البشارة التي كان يبشر بها اليهود والاستفتاح الذي كانوا يستفتحون به، فآمنوا به وسبقوا اليهود في الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن اليهود حسدوا عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به. أيضا من البشارات ما تواتر أيضا عن النصارى أهل الكتاب وما جاء في أخبارهم الكثيرة ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك خبر هرقل عظيم الروم، وكذلك المقوقس، وكذلك النجاشي، وإخبارهم بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام وصدق رسالته وأنه سيبعث وأن زمانه قد قرب. وفي قصة سلمان أيضا عليه السلام رضي الله عنه، في قصة سلمان الفارسي وقصة إسلامه، فيها البشارة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام في بلاد كثيرة النخل، وأنه يبعث في جزيرة العرب فآمن به. الشاهد أن في تلك الأخبار كلها يا أخوان الإخبار بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه مذكور في كتب أهل الكتاب. ومن لطيف ما مر بي ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من حديث أورده البيهقي وصحح إسناده شيخ الإسلام في الجواب الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام زار غلاما يهوديا وكان في مرضه، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغلام فإذا بأبيه واقف عنده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو تجدون ذكري في كتابكم؟ فقال الأب لا نجد ذكرك. فقال الغلام بلى والله إنك لمذكور في كتابنا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أخرجوه، وأمر بأن يلو أخاهم أي يرعوه ويقوم به، ثم توفاه الله عز وجل. وقد تكون هي نفس القصة، قصة الغلام الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تكون قصة غيرها، إلا أن الشاهد فيها أن في هذه القصة إثبات أن النبي عليه الصلاة والسلام مذكور في كتب أهل الكتاب. إذن الأمر الأول الذي نعلم به البشارات كتب أهل الكتاب الموجودة بأيدي الناس اليوم، وأيضا من أخبر ممن كان على دين أهل الكتاب بذكر النبي عليه الصلاة والسلام فيها، وأيضا منها يا أخوان إخبار النبي نفسه عليه الصلاة والسلام بأنه قد ذكر وبشر به في الكتب السابقة، وكونه يعيد ذلك ويخبر به مرة بعد مرة، ولا شك أنه لا يفعل ذلك إلا صادق. فالنبي عليه الصلاة والسلام من أعقل الناس وأكملهم عقلا وعلما. الإنسان لو كان كاذبا في هذه الدعوة فإنه ينادي على نفسه بالفضيحة وبنقيض مقصده، كونه يعيد ويكرر أني مذكور في كتبكم ولا يخرجون كتابهم ويبينون كذب دعواه، دليل على ماذا؟ على صحة دعواه. إذا لو كان كاذبا لأخرجوا كتبهم وبينوا كذبه في ذلك، إلا أنهم ما كانوا يخرجون كتبهم لعلمهم بأنه مذكور في تلك الكتب، ويكفي صدقه عليه الصلاة والسلام في التسليم لأخباره في هذا الباب. هذا بالنسبة يا أخوان للبشارات، وقد ذكرت لكم ثلاثة كتب من أحب الرجوع إليها في معرفة ووقوف والوقوف على البشارات، وهي من أسلم الكتب التي يرجع إليها، وهي الجواب الصحيح وهداية الحيارة وإظهار الحق لرحمة الله الهندي. توجد رسائل معاصرة لأحمد حجازي السقا أفرد رسالة كاملة وهي رسالة الدكتوراه في جمع البشارات في كتب أهل الكتاب. ويوجد شخص آخر يقال له وديع حلمي كتب كتابا اسمه 100 بشارة في النبوات في التوراة والإنجيل وكتب النبوات، جمع 100 بشارة مما جاء في كتب أهل الكتاب المعاصرة في نسخها المختلفة. أيضا يا أخوان، من آيات النبي عليه الصلاة والسلام ومن الأنواع النوع الثاني وهو ما يتعلق بالإرهاصات، والإرهاصات يراد بها المقدمات، الآيات التي تسبق بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة. من أشهرها حادثة الفيل ولا يخفى عليكم، وقد اتفق أهل العلم كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن مولد النبي عليه الصلاة والسلام كان في عام الفيل. يقول ابن القيم: وكان أمر الفيل تقدمة قدمها الله عز وجل لنبيه وبيته، يعني بلده الحرم، وإلا فأصحاب الفيل نصارى خير من أهل مكة في ذاك الزمان، وقد كانوا أهل أوثان، إلا أن الله عز وجل نصرهم بغير قدرتهم وبأسباب خارجة عن قدر البشر، وما ذلك إلا ليبين الله عز وجل أن لأهل هذا البلد مكانة ورفعة، وأنه سيبعث منهم نبي ورسول. فحادثة الفيل من أعظم الإرهاصات والآيات التي كانت تقدمة لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن تلك الإرهاصات ما رأت أمه من النور عندما حملت به. فعن أبي أمامة رضي الله عنه يقول: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما مبدأ أمرك؟ يعني ما الأمر الذي كان سببا في بدء نبوتك ورسالتك والأمارات التي كانت علامة على مبعثك وأنك ستبعث في بلاد العرب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منها قصور الشام. رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وصححه الحاكم والألباني. فهذه الإرهاصة والعلامة والأمارة علامة واضحة بينة على مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وقرب نبوته. أيضا منها تسليم الحجر على النبي عليه الصلاة والسلام بمكة قبل بعثته، وغير ذلك يا أخوان، كحادثة شق الصدر وتطهير الله عز وجل لقلبه وصيانته وعصمته من الشيطان، وكذلك الرؤية الصادقة التي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها يا أخوان، أي من الآيات ومن الأنواع، الآيات الخبرية. يقصد بها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أخبارا كثيرة متعددة بتفاصيل دقيقة جدا، حتى أنه كأنما يصف الشيء وهو يراه، ويقع ذلك كما أخبر. هذه الأخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في أمور غيبية بتلك التفاصيل لا يمكن أن تقع إلا من نبي. قد يعترض معترض فيقول أن الكهنة والمنجمين تقع منهم أخبار من نحو ذلك، وشتان يا أخوان بين الأمرين. الكهنة والمنجمون أو السحرة يخبرون بأخبار قليلة وتكون مجملة ليس فيها تفاصيل دقيقة، ويغلب عليها الكذب مع قلتها، إلا أن الغالب عليها الكذب. لكن أخبار النبي عليه الصلاة والسلام فهي كثيرة جدا، إما في أمور قد مضت، أو في أمور وقعت في زمنه ولم يشاهدها، أو في أمور ستأتي في المستقبل، ويصفها بأدق الأوصاف وتقع كما وصف، وذلك لا يمكن أن يكون في مقدور البشر، وإنما يكون بإيحاء الله عز وجل له. فأمور الغيب التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام ترجع إلى هذه الثلاث التي أشرنا لها، إما في أمور قد مضت كأخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن قصص الأنبياء والصالحين من قبله، وما جرى لنوح ولإبراهيم وموسى وعيسى، وما قص الله عز وجل من قصص أصحاب الكهف وذي القرنين وغيرهم من الأمم السابقة، أو ما كان في زمنه أو بعد زمنه بيسير كأخباره عن ما يقع للروم، كما قال الله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فوقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما أوحاه الله عز وجل له. وأيضا من الأمور التي وقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما وقع في حديث وفي رواية سلمة بن الأكوع في قصة إعطاء الراية لعلي رضي الله عنه، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية لعلي وفتح الله على يديه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا في حديث أبي حميد الساعدي يقول، وهذا من الأحاديث يا أخوان العجيبة التي فيها آية من آيات النبوة وأيضا فيها أمر آخر نشير له بعد ذكر الحديث، يقول أبو حميد الساعدي رضي الله عنه يقول لما أتينا تبوك قال صلى الله عليه وسلم أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة، أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحدكم ومن كان معه بعير فليعقله، يقول فعقلناها وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبل طي. هذا فيه أمارة من أمارات صدق النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر عن شيء سيقع ولما يقع ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني يا أخوان خطورة مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، فينبغي للإنسان أنه إذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأمر أو نهاه عن شيء لا سيما إن كان ممن ينتسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ممن وفقهم الله جل وعلا لاتباع سنته وأن يكونوا على عقيدته عليه الصلاة والسلام أن يبادر الامتثال أمره، سواء كان ذلك الأمر من الواجبات وهو من باب أولى أو سواء كان من المستحبات، وإلا ما الفرق بين طالب العلم أو صاحب السنة والعامي مثلا المقصر أو حتى من عاد النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم تكن مقتديا مؤتسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام في أموره وأقواله وأفعاله وفي الاتساء في هديه، فما فائدة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ لا شك أن الإنسان كلما كان أتبع للنبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك أكمل له في الأجر والثواب والبعد عن المؤاخذة والعقاب. هذا فيما يتعلق بالأمور التي أخبر عنها في زمنه أو ما هو قريب من زمنه، وأما أخباره عن الأمور الغيبية التي ستقع بعد وفاته فهي كثيرة جدا، منها وهو أعظمها إخباره بحفظ الله عز وجل للقرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الأمر يا أخوان ليس بالأمر الهين، أن يأتي إنسان بدعوة عظيمة في زمن قد يظهر كذب هذه الدعوة فيما بعد لا شك أن العاقل لا يبادر إلى ذلك ولا يتجرع على ذلك ولا يخاطر، تهدم دعوة تعبت فيها 25 سنة بادعاء أمر لا علم لك به، لا شك أن هذا الأمر قد يكون سببا في هدم تلك الدعوة وردها وعدم تصديقها بعد ذلك. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا لأنه ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فأخبر أن الله عز وجل سيحفظ كتابه، وإلى يومنا هذا ولله الحمد هذا كتاب الله عز وجل بين أيدينا ويتلى ويكتب في المصاحف وهو كما أنزل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا شك أنه من أعظم الآيات الدالة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الآيات الخبرية، وكذلك وهو من الأخبار العظيمة ما وقع في غزوة بدر ولا يخفى عليكم ذلك، كما في حديث عمر رضي الله عنه يقول لما كنا في الليلة أو في اليوم الذي قبل معركة بدر وقف النبي عليه الصلاة والسلام في بدر وأشار إلى مصارع القوم وقال هذا مصرع فلان ابن فلان وهذا مصرع فلان ابن فلان وهذا مصرع فلان ابن فلان، يقول عمر رضي الله عنه فوالله الذي لا إله إلا هو ما تجاوز أحدهم الحد الذي حد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات كل منهم في المصرع الذي حده له النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك يا أخوان لا يكون بعلم البشر. كذلك أخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن هلاك أبي لهب وأنه سيصلى نارا ذات لهب، تكلم بذلك وهو أين يا أخوان؟ في مكة في بدء البعثة لما جمع قبائل وبطون قريش وقال أبو لهب ألهذا جمعتنا وقال تبا لك، فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مكة قبل هجرته ب13 سنة أن أبا لهب سيموت على الكفر هو وامرأته، وهذا الأمر كما سبق لا يقدم عليه إلا من يعلم علما يقينا أن الأمر سيقع كذلك، وإلا لقال أبو لهب ولو بالدعوة بلسانه أنا على ملتك يا محمد، ها؟ فيريد أن يبين كذب النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله عز وجل أبقاه على كفره فكان كما وقع، فكان كما وقع، وغير ذلك من الأخبار، وقد جمعها أهل العلم، وسنشير في آخر المجلس إلى جملة من الكتب يرجع لها في معرفة تفاصيل تلك الآيات. ولكن المقصد يا أخوان الإشارة، بحيث أن الإنسان في قراءته للسيرة، ونحن مقبلون على شهر رمضان تكثر فيها الدروس المتعلقة بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي له أن يتلمس تلك الأخبار وتلك الدلائل والآيات في مواضعها، وأن يكون على ذكر منها. من الآيات التي للنبي عليه الصلاة والسلام هي الآيات الفعلية، التي تقدمت هي الآيات الخبرية، يعني الإخبار عن الأمور الغيبية، أما هذه فهي آيات فعلية، يعني معجزات حسية، وهي كثيرة جدا. من أشهرها وأعظمها انشقاق القمر، كما قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، وانشقاق القمر قد تواترت به الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه جمع غفير من الصحابة، وذلك أن المشركين لما طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يريهم آية قد أراهم انشقاق القمر. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وكذلك في البداية والنهاية أن من الغرائب أنه قدم أناس من الهند، أنه قدم أناس من الهند في تجارة، قال فوجدوا معلما ونصبا قد بني في اليوم الذي انشق فيه القمر، في اليوم الذي انشق فيه القمر أرخوا له وبنوا له معلما، وذلك لأنهم رأوا شيئا على خلاف العادة وخلاف مقدور البشر، ليس أمرا بين أيديهم وإنما أمر في السماء، وذلك لا يمكن أن يكون في قدرة بني آدم، وإنما يكون بفعل الله جل وعلا الذي خلق تلك الأكوان والأفلاك والذي يدبرها جل وعلا. فأظهر الله عز وجل تلك الآية علامة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. من الآيات العظيمة الدالة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من معجزاته الحسية، أيضا معجزة تواتر نقلها عن النبي عليه الصلاة والسلام واعتنى أهل العلم بإبرازها، وذلك لأنه نقلها عنه الجمع الغفير والعدد الكثير، وهو نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول عطش الناس يوم الحديبية والنبي عليه الصلاة والسلام بين يديه ركوة يتوضأ منها، يعني إناء صغير يتوضأ منه، فأجهش الناس نحوه، يعني أقبلوا إليه مسرعين، فقال ما لكم؟ قالوا والله ليس عندنا ماء نشرب منه ونتوضأ به إلا الركوة التي بين يديك يا رسول الله. فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يديه في تلك الركوة ففار الماء من بين أصابعه حتى كان عيونا. يقول جابر رضي الله عنه فشربنا منه وتوضأنا. يقول الراوي لجابر كم كنتم؟ قال والله لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000، يعني 1,500. وهذا من جابر رضي الله عنه بيانا لعظم هذا الماء وكثرته. فهذا الأمر يا أخوان علامة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن المزني رحمه الله تعالى يقول أن نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أعظم من الآية التي أوتيها موسى، وأنه ضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينا. قال لأن نبع الماء من الحجر أمر مشاهد ويدركه، يعني ولعلكم رأيتموه ممن يسافر أو سافر إلى بعض البلدان كيف أن الماء يخرج من بين الأحجار، يقول هذا أمر مشاهد وقع مثله، وإن كان الذي أوتيه موسى لا شك أنه أعظم من ذلك بكثير، يقول لكن أن ينبع الماء من بين الأصابع فهذا لا شك أنه أعظم وأدل على تلك الآية التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من الآيات الحسية التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جدا، أن يكثر الله عز وجل الماء والطعام ببركته عليه الصلاة والسلام، وكذلك إجابة دعائه عليه الصلاة والسلام وتأييد الله عز وجل له بالملائكة وقتالهم معه، وذلك كثير يعلم من غزواته صلى الله عليه وسلم. من الأمور العظيمة ودلائل صدق النبي عليه الصلاة والسلام والذي ينبغي للإنسان أن يعتني به يا أخوان الكمال الشخصي والأخلاقي للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد كمله الله عز وجل وبلغ أكمل ما في علم البشر من جهة خلقته ومن جهة أخلاقه عليه الصلاة والسلام. قد كان أصدق الناس وأعظمهم أمانة، وكان أشجعهم، وكان أعظمهم حلما، وكان أبرهم في الناس وأعظمهم جودا وكرما، وكان من أصدق الناس وأوثقهم في عهوده وأمانته عليه الصلاة والسلام. والجامع لذلك قول الله عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. وهذه الكلمة يا أخوان ليست بالكلمة التي تمر على الأسماع دون أن تتدبرها القلوب، كان خلقه القرآن، أي كان عليه الصلاة والسلام متخلقا بأخلاق القرآن، سواء في أخلاقه مع ربه أو في أخلاقه فيما بينه وبين نفسه أو في أخلاقه مع أهله أهل بيته أو في أخلاقه مع المؤمنين، بل حتى مع البهائم كيف كان رحيما عليه الصلاة والسلام شفيقا بها. بل ألف بعضهم رسالته وهي رسالة الدكتوراه في هذا الحديث، في حديث عائشة مع ضمه للآية كان خلقه القرآن، وخرجت رسالته في 3 مجلدات استنبط الأخلاق التي كانت في القرآن والتي جاء في السنة عمل النبي عليه الصلاة والسلام بها، سواء كانت أخلاقه العقدية أو في أخلاقه العبادية أو أخلاقه في معاملته عليه الصلاة والسلام، وخرجت الرسالة في 3 مجلدات، وما ذلك إلا لعظم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. أعظم الأخلاق التي تتلمس في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الصدق والأمانة، لأن بهما تتحقق دعوى النبوة، لأن النبي يخبر أن هناك ربا أوحى له، فإذا أقمت الأدلة على صدقه وأمانته كان موجبا ذلك لقبول نبوته ورسالته. والأدلة يا أخوان الدالة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، ومن أعظمها إخبار المشركين بصدقه حتى ممن لم يتبعه على ملته، كالحديث الذي أشرنا له أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أوحي إليه وأمر بالتبليغ وقف على جبل الصفا وجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي، ينادي بطون مكة حتى إذا اجتمعوا وكان من لم يستطع منهم أن يأتي أرسل رسوله ليرى ما هو، ليرى ما الخبر، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وفي رواية لمسلم: ما جربنا عليك كذبا، يعني ما جربنا عليك ولا كذبة واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. رواه البخاري ومسلم. وما زالت قريش حتى مع عدائها للنبي عليه الصلاة والسلام تشهد له بصدقه، كما في قصة عتبة بن ربيعة عندما قال لقومه، يخاطب الآن قومه، يقول لهم: قد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب. يعلمون ذلك، ولذا قال أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة: وقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. قد علموا، يخبر عن علمهم ويقينهم بذلك، وأنهم استيقنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمكذب ولا يعنى بقول الأباطل، يعني ليس له عناية وليس له شيء يعهد من سيرته في قول الأباطل والكذب. بل أبلغ من ذلك شهادة أمية بن خلف لما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه في قصة وفيها لها سياق، قال: دعنا عنك، فإني سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك. يقول سعد بن معاذ لأمية بن خلف أن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وأمية في مكة، فقال أمية: أسمعته قال ذلك؟ قال: إي والله. قال: إن محمدا لا يكذب. فرجع إلى أهله فأخبرهم بالخبر، قال: أسمعتي ما قال أخي اليثربي؟ قالت: وما قال؟ قالت: يقول، أو قالت، قال: يزعم أن محمدا زعم أنه قاتلي. قالت: إن كان قد قال ذلك فإنك تعلم أن محمدا لا يكذب، فقتل في بدر كما لا يخفى عليكم. وأيضا من تلك الشهادات ما حصل من أبي جهل، وأنه لما خلى بالأخنس قال له الأخنس: أترى أن محمدا يكذب؟ فقال أبو جهل: كيف يكذب على الله وقد كنا نسميه الأمين؟ يعني هو في مكة عاش 40 سنة يا أخوان، وصادق أمين، لم يكذب كذبة واحدة في حديث الناس. فكيف يتجرأ إنسان تربى على أمر 40 سنة أن يكذب أول كذبة في حق رب العالمين وقد كانوا يعظمون الله عز وجل؟ وما الذي كان يرجوه؟ قد كان أشرفهم نسبا، وقد كان مقدما في قومه وسيدا من ساداتهم عليه الصلاة والسلام، بل الذي لحقه من ذلك الأذى ومحاولة القتل وأن هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة. فلماذا يكذب في حق ربي العالمين جل وعلا؟ والإنسان إذا تأمل هذا يا أخوان يستطيع أن يرد على شبهة تثار. بل في بعض الكتب التي كتبت في دلائل النبوة ذكر شهادات بعض النصارى في قولهم أن من أعظم الجرم في حق التاريخ وصف النبي محمد بأنه كان كاذبا، حتى أن أحدهم يقول 40 سنة وهو يصدق في حديث الناس، بعد 40 سنة يكذب في حق رب العالمين، والأمر عظيم يا أخوان. وما الذي يرجوه من كذبه؟ لا جاه ولا منصب، بل كان السيادة لديهم وكان السيف عندهم وكان الجاه عندهم والتمليك عندهم، فما الذي يحمله على الكذب إلا أنه صادق في دعواه عليه الصلاة والسلام. وأختم بالإشارة إلى أمرين أو نوعين وهما من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. أحدهما كمال الشريعة التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام، والله من تأملها يجد أنها خارجة عن حدود قدرة البشر، أمر يا أخوان عظيم جدا. الشريعة هذه شملت جميع جوانب الدين وجميع نواحي الحياة، عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملة، في القضاء، في الحدود، وفي الجنايات، في الطلاق والأنكحة وغيرها. إنسان لو أراد أن يحفظ هذه كلها لاحتاج أكثر من 50 سنة، مع أنها جاهزة بين يديه، فكيف يأتي بها تشريعا من عند نفسه وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب ولم تكن له رحلات بحيث أنه يتبادل الثقافات أو يكتسب بعض ما عند بعض يعني الثقافات التي كانت في زمنه، سواء من أهل الكتاب أو اليونان أو الهند ونحوهم، يأتي بشريعة كاملة في أقل من 23 سنة؟ لا شك أن ذلك أمر في خارج قدرة البشر، وأنه من ربهم الذي يعلم صلاحهم وما فيه سعادتهم وفلاحهم. وأما المعجزة الأخيرة وهي أعظم آيات النبي عليه الصلاة والسلام وهي القرآن، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله عز وجل إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. والحديث عن كتاب الله عز وجل وإعجازه سواء في لفظه أو معانيه أو في أخباره أو في أحكامه وتشريعاته، المعاني التي تضمنها في العقائد والعبادات والمعاملات، حديث طويل لا يمكن استيعابه في مثل هذا المجلس، بل يستحق أن يعقد له مجالس مستقلة، وقد أفرد أهل العلم بالحديث. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشير في الختام إلى أن من أحب الاستزادة فهناك كتب مستقلة في هذا الباب، وحرصت على الكتب التي لأهل السنة أن نبرز عنايتهم بهذا الجانب، وأربأ بنفسي وبإخواني أن نتتبع كتب أصحاب ما يسمون بالمفكرين وبعض الأدباء ممن وقع عندهم خلل في أبواب المعتقد ووقعوا في زلة عظيمة، فضلا عن القراءة لبعض من ابتلوا ببعض العقائد المنحرفة، فإن أكثر أو كثير من الكتب التي تتداول اليوم بين أيدي الناس إنما هي لأناس تأثروا بفكر الاعتزال أو فكر الأشعرية، وكثير منهم عندهم خلل أصلا في باب النبوات، فكيف بتفاصيله؟ فينبغي لطالب العلم أن يعرف الكتب السليمة التي يستقي منها مثل هذا الباب. من أعظم تلك الكتب من جهة جمع الآثار والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كتاب الجواب، أو كتاب نبدأ بهذا الكتاب، وهو الصحيح المسند من دلائل النبوة، الصحيح المسند من دلائل النبوة للشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. فقد حرص الشيخ على انتقاء أصح الأحاديث الواردة في دلائل النبوة ورتبها ترتيبا بديعا، وجمع فيه ما يقارب 800 حديث، وهو من آمن الكتب التي يرجع لها طالب العلم، تكاد تخلو من الاستدراك والانتقاد على أحاديثه، وكان يتحرى في صحة تلك الأحاديث. من أعظم الكتب يا أخوان، لا أقول في باب النبوات فقط، بل في باب المعتقد عموما، كتاب الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، خاصة في الجزء الخامس والسادس، فهو من أفضل الكتب التي كتبت في دلائل النبوة من جهة جمعها وترتيبها وتصنيفها على الأنواع، حتى فيما يتعلق بالبشارات. ومن الكتب كذلك البداية والنهاية، وكثير من طلبة العلم يغفل عن ذلك، عقد كتابا في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وصفاته ودلائل نبوته وأخلاقه وخلقته عليه الصلاة والسلام، وذكر فيه كثيرا من دلائل النبوة، ويمتاز ابن كثير بأنه أيضا من المحدثين، فجمع خلاصة ما سبقه من الكتب المصنفة مع عناية بتنقيحها والتعليق عليها، وله كلام نفيس جدا في بيان إعجاز القرآن تقريرا تظهر به عقيدة أهل السنة والجماعة، من جهة أن إعجاز القرآن ليس محصورا في الصرفة كما هي عقيدة المعتزلة، أو جعل إعجاز القرآن من جهة محتوى عليه من علمي المعاني والبديع والابتعاد عن غير ذلك من دلائله، والكتب كثيرة في هذا الباب. أكتفي بما ذكرت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأعتذر عن الإطالة، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.